بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الدليل الشرعي غير اللفظي. في بداية بحث تحديد الدلالات ذكرنا بأنه تارة نحدد دلالة الأدلة الشرعية اللفظية، وأخرى نحدد دلالات الدليل الشرعي الغير لفظي. إلى هنا انتهينا من تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. الآن نأتي إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يقصد به كل ما يصدر من الشارع، أو طبعا من المعصومين الذين هم ممثلي الشارع، كل ما يصدر من الشارع بدون لفظ ويدل على الحكم الشرعي بدون استخدام لفظ. كل موقف يصدر من الشارع ويدل على حكم شرعي بدون استخدام لفظ، وهذا على قسمين: قسم ما يسمى بالفعل المعصوم، وقسم ما يسمى بالتقرير، تقرير المعصوم. فعل المعصوم هو موقفه العملي فعلا وتركا، يعني فعل المعصوم هم يقصد به أيضا ما يشمل الترك أيضا، عندما لأنه إذا فعل شيئا يدل على عدم حرمته، وإذا ترك شيئا يدل على عدم وجوبه، كما سنوضح إن شاء الله من خلال البحث. والقسم الآخر التقرير، يقصد بالتقرير السكوت عن فعل الآخرين. فعل الآخرين أمام المعصوم، بل والمعصوم يسكت عنهم، فيما إذا كان هذا السكوت دالا على رضاه وقبوله. بل طبعا إذا شكل ظهور هذا السكوت، إذا شكل ظهور وهذا ظهور حجة، وإن احتملنا التقية، لكنه إذا ما كفت قرينة على التقية بصورة طبيعية وشكل ظهور، هذا الظهور يبنى على حجيته. المهم هسه راح نبحث إن شاء الله. وعندئذ إذن فالمقصود بالدليل الشرعي غير اللفظي هو فعل المعصوم وتقريره. أولا دلالة الفعل، دلالة فعل المعصوم. فعل المعصوم قد يقترن بقرينة، تلك القرينة تحدد دلالة ذلك الفعل على الحكم الشرعي، فتكون الدلالة على الحكم الشرعي رهينة تلك القرينة، تحدد من قبل تلك القرينة، سواء كانت تلك القرينة لفظية أو غير لفظية. مثلا عندنا في الروايات الواردة حول تعليم الإمام للوضوء، الوضوءات البيانية يسموها، تبين كيفية الوضوء. الإمام هو قبل أن يفعل، قبل أن يقوم بالعملية، يصرح بأنه ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ يتوضأ بغرض التعليم. فالإمام هو نصب قرينة بأن فعله هذا لأجل تعليم الوضوء الصحيح، فيتحدد مدلول عمله هذا وفق هذه القرينة، لأنه راح نعرف بأن هذا الوضوء لأجل تعليم الوضوء الصحيح، يعني أن الوضوء الواجب هو هذا. إذن دلالة هذا الفعل لم تنحصر بعدم الحرمة، بل يعني عدم حرمة هذا الفعل، مثلا أن هذا الفعل ليس حراما، ليس فقط هذا، بل هذا الفعل واجب، هذا الفعل هو الفعل الصحيح لأجل تصحيح الصلاة، لأنه إنما قام بهذا الفعل لأجل تعليم الوضوء الصحيح الذي يجب في الصلاة. إذن فقوله ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يقوم بالعملية، هذا القول قرينة على أن العمل الذي سيعمل إنما هو لأجل التعليم، وإذا كان لأجل التعليم إذن فهو تدل، فهذا العمل يدل على أن الوضوء الصحيح لابد أن يكون هكذا، فتحددت دلالة هذا الفعل بهذه القرينة. إذن فمتى ما كانت هناك قرينة إلى جنب هذا الفعل الذي يصدر من المعصوم، قرينة تدل على تحديد مدلول هذا الفعل، يعني تحديد دلالته على الحكم الشرعي، فطبيعي تتحدد دلالته على الحكم الشرعي وفق تلك القرينة. وأما إذا خلا الفعل عن القرينة، عن القرينة خاصتين، فطبيعي أن فعل المعصوم لعمل، قيامه بعمل يدل على أن هذا العمل ليس حراما. طبعا فيما إذا لم نحتمل اختصاص هذا الحكم بالمعصوم، إذا احتملنا أن هذا تلك المسألة ذاك العمل من يعني يشتمل على حكم خاص بالمعصوم، وهذا بعد إحنا ما نقدر نحكم على أنفسنا. أفرض مثلا مثل فعل النبي صلى الله عليه وآله لنكاح 9 في عرض واحد، وهذا نعلم بأن هذا من خواص النبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يجوز أكثر من 4. إذا احتملنا ذلك خب لا نستطيع أن نسري الحكم إلى أنفسنا، وسنوضح إن شاء الله في التوضيح حول ذلك. المهم لو أن هذا الفعل لم يكن من الأفعال الخاصة، لم يكن من الأحكام الخاصة بالمعصوم، ففعل المعصوم لهذا الفعل، قيامه بهذا الفعل دالا على عدم الحرمة، عدم الحرمة له ولنا، عدم أن هذا الفعل ليس حراما، لأن المعصوم لو كان هذا حراما لما كان يفعله. كما أنه ترك المعصوم لفعل يدل على عدم وجوبه، لأنه إذا كان واجبا لما كان يتركه. هذه الدلالة، هالمقدار العام من الدلالة في أفعال المعصوم وترك المعصوم موجودة، هالمقدار الذي دلالة، هذا المقدار من الدلالة دلالة عامة موجودة في كل فعل من المعصوم وكل ترك من المعصوم، كل فعل من المعصوم يدل على عدم الحرمة، وكل ترك من المعصوم يدل على عدم الوجوب. خب وهل يمكن استفادة دلالة الرجحان، دلالة على الاستحباب أو الوجوب، يعني الأعم من الوجوب المطلوبية، أكثر من نفي الحرمة؟ هل يمكن استفادة المطلوبية بالإضافة إلى نفي الحرمة؟ الدلالة العامة الموجودة حسب ما قلنا هو أن الفعل، فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، لكن هل بالإمكان أن نستفيد أكثر من ذلك؟ أن نستفيد بالإضافة إلى عدم الحرمة، أن نستفيد المطلوبية، ليس فقط غير حرام بل هو مطلوب، ما دام أن الإمام فعله إذن فهو مطلوب شرعا. هل يمكن استفادة هذا المعنى؟ لأنه ما دام أن الإمام فعل هذا الفعل، إذن هذا الفعل ليس فقط غير حرام بل هو مطلوب شرعا، مطلوب سواء كان على مستوى الوجوب أو الاستحباب، المهم المطلوبية. طبعا الوجوب خب لا يثبت إلا بقرينة، لكن أصل الاستحباب، أصل المطلوبية التي هي أعم من الوجوب والاستحباب، هل يمكن إثباتها بفعل المعصوم؟ يقول لا، إلا في حالتين. فعل المعصوم لا يدل على أكثر من نفي الحرمة، يعني لا يدل على المطلوبية إلا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا كان هذا الفعل بطبعه من الأفعال العبادية، لو كان هذا الفعل صلاة، صوما، وضوءا، يعني من الأفعال التي نعلم بأنها لو كانت مشروعة إذن فهي إما مستحب أو واجب من العبادات، فلا يحتمل في هذا الفعل ما دام أنه من العبادات، لا يحتمل فيه أن يكون مباحا فقط على مستوى الإباحة، إما ليس مشروعا، هذه العبادة ليست من العبادات المشروعة، إذن فتشريع محرم على الإمام، لا يرتكبه الإمام، وإما هو مشروع إذن فهو مستحب أو واجب، احتمال الإباحة ماكو. إذن ففي مثل هذه الحالة نفي الحرمة يسابق الاستحباب، يسابق المطلوبية، يعني أعم من الاستحباب أو الوجوب، نفي الحرمة يسابق المطلوبية. لأنه طبيعة العبادات نوع طبيعة لا يحتمل فيها أن تكون على مستوى الإباحة المتساوي الطرفين، إما غير مشروع غير مشرع من قبل الشارع إذن ففعله تشريع وحرام والإمام لا يفعل الحرام، وإما هو مشروع إذن فهو إذا كان مشروع فهو إما مستحب أو شنو أو واجب، عبادة مباح ما عندنا طبعا من العبادات التي يشترط فيها القرآن، يعني منها العبادات بالمعنى الأخص هل العبادات المعروفة صلاة صوم حاج أمور اللي منها القبيل، أما مثلا مجرد ذكر الله كذا حتى ذكر الله يعني ما يحتمل أن يكون مجرد إباحة صرف على كل حال. وعليه إذ الحالة الأولى لاستفادة المطلوبية من فعل الإمام ما إذا كان ذاك العمل بطبعه من العبادات، فيكون فعل الإمام لتلك العبادة دليلا على مطلوبية تلك العبادة، دليلا على مشروعية تلك العبادة، وبالتالي المطلوبية أن مشروعية العبادة تستلزم مطلوبيتها. الحالة الثانية لاستفادة المطلوبية من فعل الإمام بالإضافة إلى نفي الحرمة، الحالة الثانية هي حالة ما إذا كان ما إذا عرفنا علمنا أحرزنا أن هذا الفعل لا حافز نحوه إلا الحافز الشرعي، لو كان الفعل بطبعه لولا الاستحباب لكان هذا الفعل لغوا مثلا، ما كفد دافع عقلائي يدفع الإمام إلى أن يفعل هذا الفعل، فالدافع المنحصر الحافز النفسي المنحصر الذي يمكن أن يحفز الإمام نحو هذا الفعل هو الحافز الشرعي، لأن هذا الفعل بطبيعته نوع فعل لو لم يكن مستحبا لما كان يصدر من الإنسان العاقل، مثل من؟ مثل بعض الأفعال التي بل فيه صعوبة وثقل من الناحية العرفية والعقلائية، بحيث لولا الحافز الشرعي الإنسان العرفي ما يقوم بهذا الفعل. أنا أتذكر مثال لهذه القضية من السيد الشهيد هو في بحثي فنقلت هنا تحت الخط، مثال ذلك ما في باب الوضوء، أكو بعض الروايات تدل على مثلا أن الإمام أخذ بعد وضوء وجهه بعد غسل الوجه لأجل غسل اليمين شلون يغسل، يأخذ الماء بيمينه ويصبه في يساره ثم يتوضأ به ذراعه الأيمن، شنو هالالتواء؟ كان يمكن الإمام أن يأخذ الماء رأسا بيساره ويصبه على يمينه لأجل غسل ذراع الأيمن، الطريقة الطبيعية شنو؟ الطريقة الطبيعية العقلائية إذا واحد لا لأجل الوضوء هالشكل بشكل طبيعي يريد يغسل ذراعه الأيمن متوسخة بها وصاخة يريد يغسل ذراعه الأيمن، شي يسوي؟ يأخذ الماء بالأيسر ويصبه على الأيمن موجي، بينما لو صدر من الإمام هذه العملية أنه يأخذ الماء يغترف الماء بكفه الأيمن ثم يصبه في كفه الأيسر ثم يغسل به ذراعه الأيمن، هاشن هالالتواء؟ هذا الالتواء لولا الاستحباب الشرعي هذا فد عملية لغو، فد عملية لا يقوم به الإنسان المتعارف، صحيح أو لا؟ هذا الالتواء أنه ارتكاب هذه الصعوبة أنه يأخذ الماء أولا بكفه الأيمن ثم يصبه في كفه الأيسر ثم من كفه الأيسر يصبه على ذراعه الأيمن، هذا الالتواء في العملية عادة لا يصر من الإنسان الاعتيادي إلا إذا كان مستحبا، إذا كان مستحبا طبيعي لأجل الاستحباب يفعل ذلك، فصدور مثل هذا العمل من المعصوم يدل على الاستحباب، يدل على المطلوبية أكثر من نفي الحرمة، أكثر من نفي الحرمة يدل على المطلوبية. كل عملية كانت من هذا القبيل بحيث أحرزنا فيه أنه لا حافز نحوه إلا الحافز الشرعي فطبيعي سوف نستفيد من ذلك شنو المطلوبية الشرعية، ويساعد على إحراز هذا الحافز على إحراز على التأكد، يساعد على أن نتأكد من أنه لا حافز نحو هذا الفعل إلا الحافز الشرعي، بل يساعد على ذلك على تأكدنا على هذا المعنى تكرار العملية من الإمام. افرضوا مثلا إذا لمرة واحدة هذه العملية صدرت من الإمام، خب نحتمل لعله كان إلى فتح حافز غير شرعي، وإن كان فيه صعوبة وإن كان فيه كذا لعله بدافع آخر، لكن إذا يتكرر هذا المعنى مرة مرتين ثلاثة عشرة، افرضوا مثلا أكل الملح قبل الطعام وبعد الطعام، الابتداء بالملح والانتهاء بالملح، خب هذا إذا صدر من المعصوم مرة واحدة مرتين قد نقول بأنه خب لعله لأجل فائدته، لعله لأجل غرض عقلائي، لعله لحافز غير شرعي غير الاستحباب، لكن إذا وجدنا الإمام مواظبا على ذلك دائما مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين، هذا سيجعلنا مثلا نتأكد بأن الحافز هو الحافز الشرعي لا الحافز العرفي العقلائي، لأن الحافز العرفي العقلائي ليس بتلك القوة بحيث يجعل الإمام يواظب على ذلك، فإنما المواظبة صدرت لأجل شنو؟ لأجل الحافز الشرعي. وعليه فمتى ما أحرزنا أن الحافز ليس حافزا غير شرعي بل هو حافز شرعي، إما لأجل صعوبة تلك العملية كالمثال الأول أو لأجل المواظبة على ذلك كالمثال الثاني، متى ما تم إحرازنا لكون تلك لكون الحافز إلى تلك العملية ليس حافزا عقلائيا عرفيا بل هو حافز شرعي، متى ما أحرزنا ذلك سنستفيد من فعل الإمام المطلوبية الشرعية. هذه هي الحالة الثانية التي أيضا نستفيد فيها المطلوبية الشرعية بالإضافة إلى نفي الحرمة. لاحظوا العبارة هالمقدار، خلنا نطبق الدليل الشرعي غير اللفظي. هذا البحث الثاني تحت عنوان تحديد الدلالات، تحديد دلالات الدليل اللفظي، تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحت عنوان تحديد دلالات الدليل الشرعي. البحث الأول تحت هذا العنوان الدليل الشرعي اللفظي الذي انتهينا عنه، والبحث الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظيا، والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، الموقف الذي يتخذه بدون استخدام لفظ، ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة، والفعل يقصد بالفعل ما يعم التارك أيضا كما سيظهر تحت بحث دلالة الفعل، وهذا الموقف في الفعل تارة، وفي التقرير والسكوت عن تصرف معينين تارة أخرى، يعني تقرير أفعال الآخرين أن الآخرون يتصرفون تصرفا معينا والإمام يسكت عنهم بحيث يكون السكوت دالا على تقريره وإمضائه. ليش؟ واو تفسيرية، واو للتوضيح، التقرير والسكوت لأجل التوضيح، هذا لأجل التوضيح، هذا واو تفسيرية. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. أولا دلالة الفعل، أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا، إذا اقترن بقرينة سواء كانت القرينة لفظية أو ظهور حال أو بأي وجه من الوجوه، لو أن القرينة دلت على أن الإمام في مقام التعليم، وهذا طبيعي أنه تتحدد دلالة هذا الفعل وفق هذه القرينة. فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، يعني من تلك القرينة، وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك، أما إشكال من يقول بأننا دائما نحتمل في كل فعل نحتمل بأنه من مختصات المعصوم، هذا الإشكال سيأتي جوابه إن شاء الله. الآن أخذ القضية على إجمالها نمشي من بعدين راح يجي الجواب على هذا الإشكال. إشكال من يقول بأنه كل فعل يصير من المعصوم نحن نحتمل أنه من مختصاته، فما راح نقدر نستفيد من عنده حكمنا نحن. هذا الإشكال سيأتي إن شاء الله جوابه. الآن على إجماله خل نمشي، يقول بأنه فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، يعني كان هذا حكم ذلك المورد حكم مشترك بيننا وبين المعصوم، دل صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، لأن الإمام معصوم ولا يفعل الحرام، كما يدل الترك على عدم الوجوب. ترك المعصوم يدل على لفعل، ترك المعصوم لفعل لعمل يدل على عدم وجوب ذلك الفعل، لذلك يعني أيضا لعصمته بحكم عصمته. ولا يدل بمجرد هذا الفعل، بمجرد لا يدل على استحباب الفعل ورجحانه، مجرد هذا الفعل وحده بدون الخصوصيتين اللتين قلنا في حالتين، بدون ما سيأتي في الحالتين، مجرد هذا الفعل وحده غير كافي للدلالة على الاستحباب، غير كافي للدلالة على الرجحان الذي هو أعم من الاستحباب والوجوب، رجحان الفعل، بل يدل على نفي الحرم فقط، ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا شنو؟ إلا في حالتين، يعني في حالتين يدل على الرجحان، يدل على المطلوبية. ما هما الحالتان؟ الحالة الأولى إذا كان عبادة، إلا إذا كان عبادة أو كذا، الحالة الثانية راح يجي من بعدين. هذه هي الحالة الأولى من الحالتين اللتين نستفيد فيهما المطلوبية بالإضافة إلى نفي الحرمة، نستفيد فيها الرجحان يعني المطلوبية. إلا إذا كان عبادة فإن عدم حرمتها مسابق لمشروعيتها ورجحانها. العبادة إذا كانت ذاك العمل عبادة من العبادات، قام الإمام بصلاة معينة، بصوم، بفعل من هذه الأفعال العبادية، وهذا مثل هذا العمل لو لم يكن حراما فهو إما مستحب أو واجب. عدم الحرمة فيه مسابق للرجحان فنستفيد فيه المطلوبية، فإن عدم حرمتها مسابق لمشروعيتها ورجحانها. أو الحالة الثانية لاستفادة المطلوبية أكثر من نفي الحرمة، أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي. لو أن في فعلا من الأفعال التي صدرت من المعصوم، لو أحرزنا يعني لو تأكدنا علمنا بأن هذا الفعل لا حافز فيه إلا الحافز الشرعي، طبيعي فتثبت المطلوبية، تثبت أن هذا الفعل إذن بل مستحب أو واجب. أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان. ويساعد على هذا الإحراز، يعني أنه قد يكون هذا الإحراز لا يتم سريعا، لكن يساعد على هذا الإحراز التكرار، ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم أو مواظبته عليه بشكل دائم، مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطابع تكرارها والمواظبة عليها، مثلا استفادة الماء قبل الطعام بعد الطعام بشكل ملتزم دائم، مرة واحدة مرتين قد واحد يسويها، لكنه يواظب عليه، هذا ليس من الطبع العقلائي يعني أن يواظب على هذا الشيء، فهذا قد من المواظبة واحد يستفيد بأنه إذن كان الحافز حافزا شرعيا. إيه الحافز الصحي قد يقول قال بأنه ليس بتلك القوة بحيث أن الإنسان يجي يواظب عليه دائما، لكن إذا كان الحافز حافزا شرعيا خب الإمام المعصوم عادة يواظب على المعصوم، فلعل هو هذا قد يستفاد منه الاستحباب بالإضافة إلى يعني هذا حكمته الصحة، القضية الصحية حكمته القضية الصحية، فقد يستفاد من عنده أنه لا فقط لأجل الصحة بل هو مستحب أيضا. هذا في الأفعال يعتبر لا في العبادات. هذا أفرضه مثلا يشرب فد ماء معين أو يشيل فد شي بيده أو ما شاكل، ففعله يدل على الإباحة، يدل على نفي الحرمة. قلنا في العبادات الحالة الأولى حالة العبادات، إذا كان عبادة فالكراهة بمعنى أنه أقل ثوابا، مو بمعنى أنه بلي مو راجح. العبادات المكروهة شنو معنى كراهته؟ الأفعال التكليفية متضادة فيما بينها، لا يمكن اجتماع الاستحباب مع الكراهة، الكراهة في العبادات تفسر عادة بأقل ثوابا، يعني أن هذا المستحب أقل ثوابا من المستحب الآخر، مو مستحب، مستحب في العبادات هالشكل. نعم في غير العبادات، بل في غير العبادات لو أن الإمام فعل فعلا هذا يدل على نفي الحرمة. اي بس هذا الكراهة يفسرون هذا بحث اصلا باحثية، انه بما يتفسر الكراهة في باب العبادات، ما دام هي عبادة فهي لا شك اما واجبة او مستحبة، فما معنى توصيفها بالكراهة؟ الصلاة في الحمام مثلا يقال مكروه، الصلاة في الحمام مثلا يقال مكروه، شنو معنى كراهة الصلاة في الحمام رغم انها صلاة واجبة؟ صلاة الظهر واحد يصليها بالحمام، صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ يؤدي الواجب بها لو ما يؤدي؟ صلاة صحيحة. فهذا يبحثوه، إذن ما معنى توصيفه مثل هذا الصلاة بالكراهة؟ يفسرون الكراهة في هيك مجالات بأنه لا يقصد الكراهة الحقيقية بمعنى أنه مرجوح فيه المفسدة، لا، بل يفسرون الكراهة في هيك مجالات بأنه أقل ثوابان. خب هذا انتهينا عنه. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا إما مطلقا وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم؟ الآن نأتي إلى دلالة أخرى بالإضافة إلى نفي الحرمة، وهو نفي المرجوحية. أما إثبات الرجحان، إثبات المطلوبية، فقلنا بأنه لا يمكن إثباته إلا في هاتين الحالتين اللتين شرحناهما، إثبات الرجحان. الآن أكو نفي المرجوحية بفعل الإمام، مو مرجوحها مرجوحية، معناها شو تبسم بعضكم؟ فالمرجوحية يعني الكراهة، يعني أن هذا مرجوح تركه أولى من فعله. لو أن الإمام قام بفعلين، لو أن الإمام قام بفعله، فهل يدل هذا الفعل، صدور هذا الفعل من الإمام، هل يدل على نفي مرجوحية هذا الفعل؟ هل يدل على أن هذا الفعل ليس مكروها أو ليس فعله مستحبا؟ إما فعله ليس ليس تركه مستحبا، يعني المرجوحية شكليا، عندما نقول أن هذا الفعل مرجوح يعني أن تركه راجح على فعله، وهذا إما بأن يكون هذا الفعل مكروها أو بأن يكون تركه مستحبا. يعني هذه شيء، وهما أمران وإن كان نتيجتهما معا أن الفعل يصير مرجوح والترك يصير راجح، الفعل مرجوح والترك راجح، لكن تارة لأجل أن الفعل مكروه يعني أن الفعل له فيه مفسدة خفيفة، في الفعل مفسدة خفيفة على مستوى الكراهة، وتارة يكون الفعل مرجوح والترك راجح لا لأن الفعل مكروه بل لأن الترك مستحب، يعني في الترك مصلحة لا أن في الفعل مفسدة، بل في الترك مصلحة، مصلحة خفيفة لا تبلغ حد الوجوب لكن مصلحة تبلغ حد الاستحباب، وكلا الأمرين يؤديان إلى أن يكون الفعل مرجوحا والترك راجحا. إذا قام الإمام بفعلين، هل يدل صدور هذا الفعل من الإمام، هل يدل على أن هذا الفعل ليس مرجوحا يعني أن هذا الفعل ليس مكروها ولا أن تركه مستحب؟ لا، هذا الفعل مرجوح مكروه ولا تركه مستحب، هل يدل على هذا المعنى؟ هنا يمكن أن نصور ثلاثة أقوال في المسألة. هسه هذه الأقوال هل يوجد لكلها قائل، يوجد لكل واحد من هذه الأقوال قائل أو لا يوجد قائل؟ ما أدري، ثلاث اتجاهات قول، سواء كان لها قائل أو لم يكن لها قائل. بالإمكان أن نصور ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول بأنه بمجرد أن يصدر فعل الفعل لمرة واحدة من المعصوم يكفي للدلالة على شنو؟ على النفي المرجوحية. وقول يقول بأنه لا، مرة واحدة ما يكفي للدلالة على نفي المرجوحية، التكرار لمرات عديدة من المعصوم يدل على نفي المرجوحية، أما لمرة واحدة لا. هذا قول ثاني. قول ثالث بأنه أصلا لا يدل، حتى إذا صدر بصورة مكررة صدر لا يدل على نفي المرجوح، لأن المرجوح يجوز فعله حتى للمحصور، يعني لو قلنا بهذا القول الثالث يجوز فعله، إذن لا يدل، سواء مرة واحدة صدر من المعصوم أو كرارا لا يدل على نفي المرجوحية. خب، هذه الأقوال الثلاثة مبتنية على شنو؟ مبتنية على بحث عقائدي. هذه الأقوال الثلاثة مبتنية على بحث عقائدي في حدود معنى العصمة، أن المعصوم مقتضى عصمة المعصوم شنو؟ مقتضى عصمة المعصوم أن لا يرتكب الذنب فقط هالمقدار، أو أن مقتضى عصمة المعصوم أن لا يرتكب ترك الأولى. ففي بحث العقائد، في بحث العصمة، من يؤمن بأنه المعصوم يعني لا يرتكب حتى ترك الأولى نهائيا، يعني لا يرتكب المرجوح نهائيا، ترك الأولى لا يصير من المعصومين. أفرضوا مثلا من معصومين نحن الأربعة عشر، وإن كانت تصدر ترك الأولى من الأنبياء السابقين، لو آمنا بأن المعصومين الأربعة عشر لا يصدر منهم حتى ترك الأولى، إذا آمنا بهذه الفكرة فالقول الثالث هو الصحيح، عفوا فالقول الأول هو الصحيح، فالقول الأول هو الصحيح، يعني أنه لو صدر فعل من المعصوم حتى لمرة واحدة يكفي ذلك للدلالة على أن هذا الفعل ليس مرجوحا، لأنه لو كان مرجوحا لما صدر من الإمام، لأنه يصير ترك أولى، وبناء على نظرية من يقول بأن ترك الأولى لا يصير من المعصوم نهائيا، فهذا إذا لمرة واحدة صدر فعل من المعصوم دل ذلك على أنه ليس مرجوحا، فبناء على هذه النظرية هذا القول الأول يتم. وأما إذا قلنا في البحث العقائدي في باب العصمة، لو قلنا بأنه ترك الأولى يمكن أن يصدر من المعصوم حتى بصورة مكررة، ترك الأولى يمكن صدوره من المعصوم حتى مع التكرار، عندئذ يتم القول الثالث القائل بأنه أصلا لا يدل، سواء صدر منه لمرة واحدة أو كرارا لا دلالة فيه على نفي المرجوحية، قد يكون مرجوحا، قد يكون مرجوحا، لكن بالرغم من كونه مرجوحا صدر من الإمام سواء مرة واحدة أو كرارا. وأما إذا قلنا في البحث العقائدي في بحث العصمة بقول وسط كما لعله هو الصحيح، فالقول الثاني القول الوسط يصير هو الصحيح. إذا قلنا في بحث العصمة بأن ترك الأولى قد يصدر من المعصوم بصورة نادرة لمرة واحدة قد يصدر، لكنه بصورة مكررة لا يمكن أن يصدر، فالشيء مستحب، الإمام يترك دائما ما معقول، فالشيء مكروه الإمام يفعل دائما ما معقول، فالمستحب يتركه المعصوم صدفتان ممكن، فالشيء مكروه يفعله الإمام صدفتان هم قد يقال بأنه ممكن، لكنه يكرر دائما ترك المستحب أو يكرر دائما فعل المكروه هذا شيء ما معقول، مو مناسب لشأن المعصوم، مو مناسب لشأن الإمام. إذا قلنا بهذه النظرية الوسطى القول الثاني يصير هو الصحيح، يعني القول بأنه إذا صدر هذا الفعل لمرة واحدة من المعصوم لا يدل على نفي المرجوحية، لكن إذا صدر هذا الفعل بصورة مكررة وبصورة مواظبة فيدل على نفي المرجوحية. وبالأخير هم يشير إلى أنه في هذه الفكرة لا فرق بين فعل الإمام الدال على نفي مرجوحية هذا الفعل وبين ترك الإمام لفعل الدال على نفي مرجوحية هذا الترك، تارة نتمسك بفعل الإمام لنفي مرجوحية هذا الفعل، وأخرى نتمسك بترك الإمام لو أن الإنسان ترك فعلا، فنتمسك بترك الإمام لإثبات عدم مرجوحية هذا الترك. هذا هم أيضا مرجوحية الترك شكليا، كما أنه وضحت لكم مرجوحية الفعل شكليا، مرجوحية الترك هم شكليا، مرجوحية الفعل إما بكون هذا الفعل مكروها أو بكون تركه مستحبا، مرجوحية الترك بمن؟ مرجوحية الترك إما بأن يكون هذا الترك مكروها أو بأن يكون الفعل مستحبا. لاحظوا إذا كان الترك مكروها فيصير مرجوح، وإذا كان الفعل مستحبا فالترك هم يصير مرجوح. إذن الترك هم مرجوحية الترك هم شكليا، والتمسك بترك الإمام كالتمسك بفعل الإمام، كما أنه في التمسك بفعل الإمام قلنا ثلاثة أقوال، يمكن أن نصور ثلاثة أقوال لنفي مرجوحية هذا الفعل. في التمسك بترك الإمام هم يمكن أن نصور نفس الأقوال الثلاثة لإثبات نفي يعني لنفي مرجوحية هذا الترك. لاحظوا العبارة: وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا، على أن هذا الفعل ليس مرجوحا، سواء بمعنى الكراهة أو بمعنى استحباب الترك، عدم كونه مرجوحا؟ إما مطلقا، هذا القول الأول أنه مطلقا، سواء صدر هذا الفعل لمرة واحدة، يقصد بمطلقا يعني سواء صدر لمرة واحدة أو صدر هذا الفعل مكررا، مجرد صدور هذا الفعل يكفي للدلالة على نفي المرجوحية. وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، هذا القول الثاني، يعني في حالة التكرار يدل على نفي المرجوحية، أما لمرة واحدة لا يدل، أو لا يدل أصلا لا يدل على نفي المرجوحية، سواء صدر مرة واحدة أو كرارا أو مع التكرار لا يدل، يعني أصلا لا يدل، هذا القول الثالث. أو لا يدل شنو؟ لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة، من نفي الحرمة في ذلك، يعني لا يدل على نفي الرجح، نفي المرجوحية، فقط يدل على نفي الحرمة، فقط يدل على نفي الحرمة، لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك، يعني في الفعل الذي يصدر من المعصوم. وجوه، هذه الأمور الثلاثة وجوه، هذا وجوه خبر لمبتدأ مقدر، يعني هذه التي ذكرناها وجوه مبنية على شنو؟ مبنية على البحث العقائدي في العصمة، مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه؟ طبعا هذا يقصد لمرة واحدة، هنا أول شيء يقصد لمرة واحدة، هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه لمرة واحدة صدفتان، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة عليه؟ هذا القول الآخر الآن راح يرتب. إذا كان بل يحق له، يجوز في حق المعصوم أن يترك الأولى أو يفعل المكروه لمرة واحدة صدفتان، فإذا صدر منه مرة واحدة لا يدل على نفي المرجوحية، بل إنما يدل على نفي المرجوحية إذا صدر مكررا، هذا القول يصح. أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، إذا كان قلنا بأنه يجوز بحق المعصوم أن يرتكب ترك الأولى أو يفعل المكروه التكرار بشي صورة مكررة والمواظبة، فلا يدل أصلا فعله سواء فعل مرة واحدة أو مكررا لا يدل على نفي المرجوحية. أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، لا يجوز بناء على هذا القول الثالث، إذا قلنا بأنه لا يجوز على المعصوم أن يصدر منه ترك الأولى أو فعل المكروه نهائيا لا مرة واحدة ولا تكرارا، سيصح ذاك القول الذي يقول بأنه لو صدر فعل المعصوم ولو لمرة واحدة يدل على نفي المرجوحية، فمبتني على هذه الأقوال في بحث العصمة. ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك، يعني لو استفدنا من نفي من فعل المعصوم نفي المرجوحية سواء على نحو مرة واحدة على ذاك القول أو على نحو المواظبة على هذين القولين، نستطيع أن نستفيد من الترك، نفس الفكرة نستطيع أن نطبقها على الترك، هذه الفكرة بأقوالها الثلاثة طبقناها على شنو؟ على الفعل، الآن نطبقها على الترك، فنستفيد من ترك المعصوم شنو؟ نستطيع أن نستفيد من ترك المعصوم عدم استحباب المتروك، عدم استحباب المتروك طبعا، أو بل كراهة الفعل، يعني نفي استحباب هذا الفعل المتروك، يقصر بالمتروك يعني هذا الفعل المتروك، يعني استحباب الفعل المتروك هو الفعل، ما هو الثالث المتروك يعني الفعل المتروك، فيقصد باستحباب المتروك يعني استحباب الفعل. فدل على أن هذا الفعل الذي تركه لم يكن مستحبا، يعني هذا الفعل الذي تركه لم يكن مستحبا، وإلا لو كان مستحبا لما كان يتركه هالشكل، فيدل على نفي استحباب هذا الفعل، كما أنه يدل على نفي كراهة الترك أيضا، لأنه هم أيضا يؤدي إلى مرجوحية هذا الترك، مرجوحية هذا الترك بمعنيين، بمعنى استحباب الفعل أو بمعنى شنو كراهة الترك، بالإمكان أن ننفيهما معا بترك المعصوم استدلالا بترك المعصوم، كما نستفيد يعني كما كنا نستفيد في سابقا، كما كنا نستفيد من فعل من الفعل يعني من صدور الفعل من المعصوم عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. هنا بعد نوضح كلا نحوي المرجوحية، هنا نوضح كلا نحوي المرجوحية، كنا كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون تركه مستحبا، لأنه كلاهما يؤديان إلى مرجوحية الفعل، فنستفيد من الفعل عدمهما معا، عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. تبقى هناك نقطة، يكفيه الحمد لله رب العالمين.